بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعقدة في التاريخ والشرح على منظومة شيخ مشايخنا العلامة الفقيه الأصولي عبد الرحمن بن ناصر السعدي، رحمه الله تعالى وغفر له. وقد انتهى بنا المقام إلى الكلام على قاعدة المشقة تجلب التيسير، وما يتفرع أو عن بعض ما يتفرع عنها من القواعد، ومن القواعد المتفرعة عن هذه القاعدة ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك في البيت الذي يليه، وهو قوله عليه رحمة الله ومغفرته: وليس واجب بلا اقتدار، ولا محرم مع اضطرار. وهذا البيت قوله هنا واجب أراد الوجوب الشرعي، أي الحكم الشرعي، بمعنى أنه لا يجب على العبد ما عجز عنه، ولا يحرم عليه ما اضطر إليه. وهذه القاعدة يعبر عنها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم في كثير من كتبهم، وكذلك غيرهم من أهل العلم، فيجعلونها في سلك واحد ويقولون: لا واجب مع العجز، ولا حرام مع الضرورة. لا واجب مع العجز، ولا حرام مع الضرورة. هذا ما ينصون عليه، وقد يذكرون القاعدة منفصلة بعضها عن بعض، فيقولون: لا واجب مع العجز، ثم يذكرونها منفردة: ولا محرم مع الضرورة. والأمر في هذا يسير، إلا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نص على أن هذه القاعدة قاعدة كلية كبرى، أو قاعدة كلية، قال بأنها من القواعد الكلية. فإذا كانت هذه من القواعد الكلية، فإنه سيندرج أيضا تحتها ضوابط كثيرة، وهذا ما لا شك فيه. فإن هذه القاعدة بشقيها يدخل فيها ضوابط كثيرة في أبواب الصلاة، في أبواب الطهارة، معذرة، في أبواب الطهارة، وفي أبواب الصلاة، وفي أبواب الحج، وفي أبواب الصيام. يقول شيخ الإسلام: من الأصول الكلية أن المعجوز عنه في الشرع ساقط الوجوب، وأن المضطر إليه بلا معصية غير محظور، فلم يوجب الله ما يعجز عنه العبد، ولم يحرم ما يضطر إليه العبد. هذه صياغة القاعدة، وهي قاعدة يشبه أن يتفق عليها العلماء رحمهم الله تعالى، ويذكرونها في باب العجز عن التكليف أو عدم القدرة عليه، وأدلتها كثيرة وكثيرة جدا، منها قوله تعالى، يعني ما تقدم معنا من الأدلة التي في قاعدة المشقة تجلب التيسير: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا نكلف نفسا، ولا نكلف أو لا نكلف نفسا إلا وسعها، وأيضا: ولا يكلف الله نفسا إلا ما لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وأدلتها في القرآن كثيرة. وأما في السنة فإن من أصرح أدلة هذه القاعدة ما رواه الشيخان في صحيحيهما من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وهذا الحديث في الصحيحين أو في صحيح الإمام البخاري، أذكر أنه في الصحيحين، نعم. قال فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: فإن لم تستطع، فدل على أن الإنسان إذا لم يستطع إلى فعل شيء فإنه يسقط عنه بقدر ما سقط أو ما لا يستطيعه. وأيضا مما يدل على هذه القاعدة من السنة ما رواه الشيخان أيضا في صحيحيهما من حديث أنس بن مالك قال: سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس أو من فرس فخدش أو جحش شقه الأيمن، فدخلنا عليه نعوده، فحضرت الصلاة فصلى قاعدا فصلينا قعودا. وهذا دليل ظاهر أيضا على أن العبد يسقط عنه ما عجز عنه من الأفعال، وهذا كما ذكرنا داخل في باب الطهارة وداخل في باب الصلاة. والشريعة كما يقول شيخ الإسلام طافحة بأن الأفعال المأمور بها شرطها الاستطاعة والقدرة، ثم قال: وقد اتفق المسلمون على أن المصلي إذا عجز عن بعض واجباتها كالقيام والركوع والسجود وستر العورة أو غير ذلك سقط عنه مع عجزه ما سقط عنه ما عجز عنه. ثم ذكر كلاما طويلا عليه رحمة الله في الجزء الثامن من مجموع الفتاوى لتطبيق هذه القاعدة. أما تلميذه ابن القيم فيقول: كما يسقط شرط استقبال القبلة في الصلاة إذا عجز عنه، وكما يسقط فرض القيام والقراءة والركوع والسجود إذا عجز عنه المصلي، وكما يسقط فرض الصوم عن العاجز عنه إلى بدله، ونظائر ذلك من الواجبات والشروط التي تسقط بالعجز عنها إلى بدل أو وإما مطلقا، يعني إما إلى بدل، قال إما إلى بدل وإما مطلقا، هكذا يقول ابن القيم رحمه الله. وكذلك شيخه أبو العباس بن تيمية يقول: اتفقوا على أن العبادات لا تجب إلا على مستطيع، وأن المستطيع يكون مستطيعا في معصيته وعدم فعله، كمن استطاع ما أمر به من الصلاة والزكاة والصيام والحج ولم يفعله فإنه يستطيع باتفاق فإنه مستطيع باتفاق أئمة السلف سلف الأمة، وهو مستحق للعقاب على ترك المأمور الذي استطاعه ولم يفعله، لا على ترك ما لم يستطعه. هكذا يقول. وبهذا يعلم أن الإنسان إذا عجز عن شيء فإنما يسقط عنه ما عجز عنه ليس إلا، فإن بعض الناس ربما يستطيع أن يفعل أشياء إلا الصوت غير واضح يا أبا حسان.
الصوت واضح يا
تسألني رسائل الأخوة ربما يقولون علي يمينة ويسرى وأنا لا أنتبه، ما أدري هل الرسائل هذه من عندكم أم من عند الغرفة، دعنا نتأكد من إخواننا في الغرفة. إن تسمعوني يا أهل الغرفة، طيب، عرفنا بهذا الشق الأول من هذه القاعدة، وهو شق عظيم وفيه كلام كثير لأهل العلم. وأنتم تعلمون أن الله عز وجل قال في كتابه الكريم أيضا، وهذا يضاف إلى أدلة الكتاب في الحج الذي هو ركن من أركان الإسلام، أنه تبارك وتعالى قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهذه القاعدة تنفع المريض في مرضه، والمسافر في سفره، والضعيفة والعاجزة. ولكن القواعد الفقهية في جملتها وتفصيلاتها وتفصيلها من أكثر العلوم التي تحتاج إلى استحضار الورع. أكان ذلك من جهة المفتي الذي يفتي الناس بالتطبيق التقعيدي للقواعد الفقهية، أم كان ذلك بالنسبة للعامل بها؟ فإن هذا الباب من أضيق الأبواب، بل من أحوج الأبواب على الصواب في العبارة، من أحوج الأبواب التي تحتاج إلى استعمال الورع، وإلا فإن الإنسان يطلق له العنان في ذلك. كذلك استحضرت من أدلة السنة قوله عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وهذا الحديث أيضا في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وعلى كل حال، الأدلة كثيرة، سواء كانت عامة أم مفردة في بعض المسائل، فإن هذا الحديث عام، وحديث عمران بن حصين متعلق بحق المريض، وكذلك حديث أنس بحق من جحش وما أشبه ذلك، وليست خاصة بمعنى أنه لا يعمل بها إلا في موضعها. القاعدة الثانية التي تضمنها البيت هي قاعدة لا حرام مع الضرورة، لأننا يعني قلنا بأنه لا واجب مع عجز، ولا حرام مع الضرورة، أو لا محرم مع الضرورة. وهذه القاعدة أيضا من القواعد الكلية العظيمة التي أجمع العلماء عليها في الجملة، وهي مستعملة في باب المهالك الذي يشارف عليها الإنسان. كما قلنا سابقا، هذا الباب من أحوج الأبواب إلى استعمال الورع وعدم التساهل في أمور الدين. ويعبر عن هذه القاعدة بأن الضرورات تبيح المحظورات، ويقال عنها لا محرم مع الضرورة، ويقال عنها الضرورات تنقل المحظورات إلى حال المباح في الأصول، كما يعبر عن ذلك كثير من أهل العلم. ويعبر عنها أيضا بأن المحظورات لا تباح إلا في حالة المباح في الضرورة. وهذه القاعدة أيضا نافعة وجليلة القدر، وعليها أدلة كثيرة من الكتاب والسنة، منها قوله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وقوله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، وبين الله تبارك وتعالى المراد بالضرورة بقوله: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم، لأن المخمصة شدة المجاعة. واختلف العلماء رحمهم الله في تفسير الباغي غير باغ على قولين، فقيل معناه معنى البغي البغي في الأكل الزائد على قدر الحاجة، فإذا أكل زائدا على قدر حاجته فإنه باغ، وهنا يقع عليه الإثم والحرج ويخرج من حالة الضرورة. وقيل المراد بالباغي الخارج على الباغي على ولي الأمر، يعني المقاتل لولي الأمر. والقائلون بهذا قالوا: لا يجوز لمن اضطر إلى الأكل بسبب بغيه على السلطان وقتاله للسلطان أن يأكل من الميتة. والمنصوص في مذهب الإمام مالك والشافعي تحريم الأكل من الميتة للمضطر إذا كان في سفر معصية، لأنه هنا باغ. وهذه القاعدة كما سبق بيانه من الأضيق القواعد. الحافظ ابن رجب رحمه الله يقول: فإن الداعي إلى فعل المعاصي قد يكون قوي لا صبر قد يكون قويا لا صبر للعبد على الامتناع مع فعل المعصية مع القدرة عليها، فيحتاج الكف عنها حينئذ إلى مجاهدة شديدة، هكذا يقول الحافظ ابن رجب. فينتبه طالب العلم إلى هذه الأمور. ما هو ضابط الضرورة والحالة هذه؟ العلامة الشنقيطي رحمه الله في الأضواء يقول: الخوف من الهلاك علما أو ظنا، بمعنى أنه مستيقن أنه سيهلك أو يغلب على ظنه أنه سيهلك، وهذا هو الاضطرار. هذا هو الاضطرار، بمعنى أن يخاف على نفسه الهلاك بعلم أو بظن. ولا يشترط أن يدخل في الضرورة، ولا يشترط أنه لا يدخل في الضرورة إلا من شارف على الهلاك، لا يشترط هذا. وقد نبه العلامة الزرقاني أحد فقهاء المالكية وشارح الموطأ على هذا المعنى، لأنه معنى دقيق، لا يلزم أن يكون قد شارف على الموت، لأن هذا قد لا ينتفع بهذا الأكل. الإمام أحمد رحمه الله يقول: إذا كان يخشى على نفسه، سواء أكان من الجوع أو يخاف إن ترك الأكل أن يعجز عن المشي أو أن ينقطع عن الرفقة فيهلك، أو يعجز عن الركوب فيهلك، هذا أيضا يدخل في المضطر، حتى إذا كان يخشى أن يتخلف عن صحبته. وهل يجوز له إذا كان مضطرا للأكل من الميت أن يأكل أكثر من حاجته؟ أجمع أهل العلم على أنه يحرم على المضطر الأكل على ما زاد على الشبع، بعد إجماعهم أنه يأكل، فأجمعوا على أنه يأكل، وأجمعوا على أنه لا يزيد على الشبع كما ذكر الإجماع العلامة الشنقيطي رحمه الله في الأضواء، حتى أن العلماء لم يقبلوا هذا الإجماع الأول، يعني الإجماع على الأكل، وخالف بعضهم فيه، ولا عبرة بهذه المخالفة، لأن من أهل العلم من يقول بأنه لا يجب عليه أن يأكل. ويقولون بأن الأكل مباح وليس واجبا، ولهذا قال مسروق: من اضطر إلى أكل الميت والدم ولحم الخنزير فلم يأكل حتى مات دخل النار إلا أن يعفو الله عنه. وهذا القول اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إن لم يسلم بالإجماع، وهو أيضا ظاهر اختيار العلامة الشوكاني والشنقيطي، لكن ربما يريدون بالإجماع أنه يأكل لا أنه يجب عليه أن يأكل، يعني الإباحة، لكن الوجوب هذا الذي فيه الخلاف. والصحيح كما ذكرنا سابقا أنه واجب، وأن من ترك الأكل من الميتة مع اضطراره إليها، أو من الدم أو من لحم الخنزير حتى مات، أنه يموت، والحالة هذه عاصيا، يموت عاصيا، فلا يجوز له أن يترك الأكل. ولهذا ذكرنا لكم ما قاله مسروق رحمه الله تعالى، هذا يقوله غيره من أهل العلم. وهذه المسألة فيها، أو هذا القاعدة فيها مسائل كثيرة. الشافعية رحمهم الله، وهذا أيضا يقوله طوائف كثيرة من أهل العلم، يقولون بأنه إذا غص بالطعام في حلقه وليس عنده إلا الخمرة، شرب ماء ينزل اللقمة من حلقه. وقد يقول قائل: ألستم تقولون بأنه لا يجوز التداوي بالحرام؟ نقول: هذا ليس من التداوي، هو لم يقصد الدواء، وليس في الخمر دواء، بل هي خبيثة، لكن هذه مسألة إزالة الأذى بهذه اللقمة التي اضطر إليها؟ وهل يجوز للمسلم أن يحمل معه إذا أكل من الميتة في سفر طويل، هل يجوز له أن يحمل؟ اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في ذلك، والراجح أنه له أن يحمل معه من الميتة. هذا ظاهر مذهب الإمام أحمد، اختاره الشوكاني رحمه الله، وظاهر اختيار الحافظ ابن حجر في الفتح. لماذا؟ لأن غلبة الظن الحاصلة بالهلاك لا زالت موجودة معه، فيحتاج إلى أن يحمل معه ما يجوز أو ما يتعدى به هذه الضرورة. شيخ الإسلام أبو العباس رحمه الله يقول: فإن الخبائث جميعا تباح للمضطر، فله أن يأكل عند الضرورة ما يرويه كالمياه النجسة والأبوال التي ترويه، وإنما منعه أكثر الفقهاء عن شرب الخمر، قالوا لأنها تزيده عطشا. قال: ويجب على المضطر أن يأكل ويشرب ما يقيم به نفسه مما، فمن أتى الميتة والماء النجس فلم يشرب ولم يأكل حتى مات دخل النار لوجود غير لا يعني دخل النار، كما بينا ذلك أيضا في أثر مسروق ابن الأجدع. ثم ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مسائل كثيرة متعلقة بهذا الباب. كذلك الفقهاء رحمهم الله يذكرون مسائل أخرى، كما تعرفون بعض فقهاء العصر تبعا لشيخ الإسلام تيمية يقولون: يجوز للمرأة أن تلتزم إذا كانت حائضا وتتحفظ تحفظا شديدا إذا خشيت على رفقتها أن يسافروا أو تنتهي مدة إقامتها في البلد، فإنها تطوف بعد أن تتلجم وتتحفظ التحفظ الشديد، وتتأكد أنه لا يخرج معها. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى عن الناظم بيتا هو بمثابة القيد لهذه القاعدة، فنأخذه لأهميته. قليلا سأغلق النافذة. الناظم رحمه الله تعالى ذكر ضابطا لهذه القاعدة، هو ضابط مهم، فقال: وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. أراد رحمه الله تعالى أن الضرورة تقدر بقدرها، أن الضرورة تقدر بقدرها، فلا يزاد على القدر المحتاج إليه. فإذا انتهت الضرورة كما تقدم معنا في حكاية الإجماع، فإنه إذا انتهت الضرورة بأكله فإنه لا يلتذ بالأكل حتى يأكل زائدا على حاجته إذا شبع. هذه القاعدة أو هذا الضابط يضبط لك قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، وهي أن الضرورة تقدر بقدرها، وما أبيح للضرورة يقدر بقدره. ويدل على هذا الضابط ما تقدم معنا في قوله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. والباغي هو الذي يبتغي الميتة مع قدرته على التوصل إلى المذكى، والعادي الذي يتعدى قدر الحاجة، كما قاله طوائف من أهل العلم. ومن أدلتها قوله تعالى: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم. فالمعنى إذن أن من حصلت له ضرورة لفعل محرم، فإن هذا المحرم ينقطع عند زوال تلك الضرورة، فمن شارف على الهلاك فأكل الميتة ينقطع عن الأكل عنها إذا غلب على ظنهم الربع لذلك لتلك الهلكة. وهذه القاعدة كما نبهنا ونزيد تنبيها من أضيق القواعد وأحوجها إلى الورع، فإنك تسمع كثيرين من الناس بمجرد ما أن يقع له شيء من الضيق أو الحرج حتى في معاملاتهم التي يتعاملون بها مع الناس. وهذه من أحفظ القواعد وأكثرها انتشارا بين الناس، فيقولون الضرورات تبيح المحظورات، وهو يأكل أموال الناس بالباطل ويتعدى عليهم، فما تبيحه الضرورة، هذا ضابط مهم أيضا، ما تبيحه الضرورة يجوز الاجتهاد فيه حال الاشتباه، وما لا تبيحه الضرورة فلا، كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى. من ذلك أنهم يذكرون أن من اضطر إلى شيء بيد أخيه المسلم هل يجب عليه إعطاؤه إذا هلك بسببه؟ هل عليه دية؟ ابن القيم رحمه الله يقول: سئل الإمام أحمد، يعني الإمام أحمد، عن حديث عمران ابن حصين رضي الله عنه أنه قضى في رجل استسقى قوما وهو عطشان فلم يسقوه فمات، فأغرمهم عمر الدية وقال: أنت كذا؟ قال: إي والله. أنت تقول كذا؟ قال: إي والله، يعني الإمام أحمد رحمه الله، فغرمهم الدية. فالمسلم يجب له أن يتفطن لهذه المسألة وأن يتعرف عليها وأن يعرف ما يريده أهل العلم من قولهم الضرورات تبيح المحظورات، وأن الضرورة تقدر بقدرها. وهذه القاعدة من أنفع القواعد أيضا، لأنها تدخل في حاجيات الناس. فابن القيم رحمه الله يقول: حاجة الناس تجري مجرى الضرورة، فإذا احتاج الناس إلى شيء عام فإنهم ينزلون منزلة هذه الضرورة. وكذلك يقول: ما حرم سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة. فإذا احتاج الإنسان إلى شيء ما، شيء معين، فإنه يزول عنه ذلك تلك الحرمة، تزول عنه تلك الحرمة. ومن ذلك أيضا ما يتعلق بالمسائل الطبية، الضرورات تبيح المحظورات، فقد يحتاج الرجل أن يكشف شيئا من عورته، أو المرأة تكشف شيئا من عورتها أو من جسمها، فإنه لا يتعدى الحاجة، لا يتعدى الحاجة. فإذا كان العلاج للمرأة مثلا سيتناول القدر من يدها، فإنه لا ينبغي ولا يجوز لها أن تكشف عن ساقها أو عن ذراعها أو عن عضدها، وإنما يقتصر على القدر الذي يحتاج إليه. وكما قلت لكم، هذه القاعدة كثيرة التفريعات، وقلنا قبل قليل بأن الحاجة تنزل منزلة الضرورة. ولهذا يذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى مسألة العراية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العراية أن تباع بخرصها كيلا، كما عند البخاري ومسلم. قالوا: وهذا البيع بشدة الحاجة إليه، مع أنه قد نهى عن بيع التمر إلا مثلا بمثل، ونهى عن بيع التمر بالرطب، ونهى عن بيع الجيد بالرديء، لأن هذا ربا، والعين الربا، كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. وكذلك النهي عن المزابنة، لأنها داخلة فيها. ومع هذا رخص للمسلم إذا جاء وقت الرطب وعنده تمر من العام، من تمر العام الماضي، فإنه يجوز له أن يأخذ الرطب بهذا التمر، وهو ما يسمى ببيع العرايا، ما يسمى ببيع العرايا. ويدخل في هذا ما حرم سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة، حتى قال ابن القيم رحمه الله: ما حرم سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة، كما أبيحت العرايا من ربا الفضل. وكذلك أيضا ذكر الفقهاء رحمهم الله بيع السلم، فإن السلم إذا نظرت في صورته فإنه بيع للمعدوم، ولكن السلم الذي يقع بشروطه بحيث يدفع الثمن كاملا في مجلس العقد من جهة المشتري، ويبين البائع الصفة الكاملة للمبيع، ويكون إلى أجل معلوم، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: من أسلف أو أسلم في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، كما في الصحيحين، وإلى غير ذلك من الأحاديث والأدلة. وذكرت أيضا أن ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر في هذه القاعدة، وهو ما أبيح أو ما حرم سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة، أنه ذكر قصة سماك بن خرجة رضي الله عنه، وهو أبو دجانة، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من يأخذ مني هذا السيف؟ فقال أبو دجانة: أنا يا رسول الله. فقال بعض الناس: من يأخذ مني هذا؟ لما قال النبي عليه الصلاة والسلام، الحديث الصحيح، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من يأخذ مني هذا السيف؟ فقال بعض الناس: أنا. فقال: من يأخذ مني هذا السيف بحقه؟ فقال أبو دجانة، وهو سماك بن خرشة، الحديث في صحيح مسلم، ليس في الصحيحين، في صحيح مسلم، فقال سماك بن خرشة: أنا يا رسول الله. قال أنس: فأخذه ففلق به هام المشركين. ولما نزل في الساحة رآه النبي صلى الله عليه وسلم يتبختر في مشيته، فقال: إن هذه مشية يبغضها الله إلا في هذا الموضع. فعلق ابن القيم، قال: لأن فيه من الرهبة والإخافة في أعداء الله تبارك وتعالى، فذكر هذا الضابط، وأنه ما أبيح أو ما أو عفوا ما حرم سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة. ويدخل في هذا أيضا النظر إلى المخطوبة، فإذا أراد الإنسان أن ينظر إلى امرأة دعت الحاجة إلى أن ينظر إليها لأجل خطبتها، فإن هذا مندرج تحت هذه القاعدة أو هذا الضابط. وكم ستذكر من المسائل، فهي كثيرة، وربما يعني على حسب الاستحضار الذي يستحضره المتكلم، فإن هذا كثير جدا، كثير جدا في كلام الفقهاء وفي تطبيقاتهم على مشهور المذاهب عندهم. لعلنا بهذا القدر وبهذين البيتين نكتفي في هذه الليلة إن شاء الله تعالى، لأن البيت الذي بعده من القواعد الكبرى الكلية، فتحتاج منا إلى زيادة في التوضيح. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
صلى الله إليكم، بارك الله فيكم. بعض الأسئلة يا شيخ، تفضل. هذا سائل يقول: شيخنا أحسن الله إليكم، في كثير من الأحيان يفوت الإنسان الترديد مع المؤذن كليا أو جزئيا، فما العمل والحالة هاته؟
ماذا أعد يا أبا حسام؟
في كثير من الأحيان يفوت الإنسان الترديد مع المؤذن كليا أو جزئيا، فما العمل والحالة هاته؟
هذه المسألة يسميها بعض الفقهاء بمسألة الاستئناف، وقد جوزها طائفة من أهل العلم باستدراك الألفاظ التي فاتته، كما يقضى غيرها من العبادات. وبهذا القول قال سماحة الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، وسألت شيخنا العلامة ابن عقيل عنه، فقال: نعم، له أن يستدرك ذلك، ورأيته يفعل ذلك مرارا، فإنه ربما جاءه ما يشغله، والمؤذن يؤذن فيكون المؤذن قد وصل مثلا إلى شهادة أن محمد رسول الله، فيستأنف فيبتدئ الشيخ ويقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم يدرك ما عليه المؤذن. نعم.
صلى الله عليكم شيخنا. هذا السائل يقول: ما حكم تصفح المواقع الإلكترونية الإخبارية على ما فيها من صور ذوات الأرواح؟
والله هذه المسألة ما تحتاج لمن عنده علم بها بكلام أهل العلم في التصاوير وما أشبه ذلك، إلى من يفتيه فيها، فإن استطاع أن يتجنبها وأن يضع حاجزا عليها واحتاج إلى معرفة الأخبار، فإنه يعني يفعل بما يزيل هذه الصور أو يتحين المواقع التي لا يكون فيها الصور، خصوصا الصور التي هي ذوات أرواح، أشد من هذا الصور الفاضحة. الله لا تقصر. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. هذا سائل يقول: ما حكم قول لا إله إلا الله، لا إله إلا هو، لا ما حكم قول لا إله إلا هو منفردة، وما حكم تعليقها على الجدران؟
أما التعليق على الجدران فلا يجوز، ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن غيره من أصحابه، ولا عمله أئمة السلف مع حرصهم على القرآن وعلى كتابته، وكانوا من أجود الناس خطا وكتبا، ولم ينقل عن أحد ممن يقتدى به في الأمة، لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من فقهاء الأربعة، أنهم كانوا يعلقون ذلك لا في بيوتهم ولا في مساجدهم ولا ما أشبه ذلك مما يفعله كثير من الناس اليوم. وإذا انضاف إلى ذلك أنه يعتقد بأن هذا التعليق يدفع عنه العين أو يوقع له البركات في بيته، كان ذلك أشد حرمة، ما نسأل الله العافية والسلامة. وقد صدرت في هذا فتوى من هيئة كبار العلماء ومن اللجنة الدائمة للإفتاء بعدم جوازه. وأما هذا الذكر فلا أعلم أنه ورد في شيء من سنته عليه الصلاة والسلام، والقاعدة في الذكر أنه توقيفي، فلا يأتي الإنسان من جهة نفسه بأذكار لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكثير من الناس يتجاوز ويدل على أن الأذكار توقيفية ما تعرفونه من حديث البراء بن عازب في الصحيحين لما علمه النبي عليه الصلاة والسلام أذكار الصلاة، عفوا أذكار النوم، فقال: وعلى نبيك وعلى رسولك الذي أرسلت، قال: وعلى نبيك وبنبيك الذي أرسلت. فلم يقبل منه عليه الصلاة والسلام سوى ما علمه. والأدلة على هذا أيضا كثيرة، وقول القائل لا إله إلا هو في مقام الذكر لا في مقام قراءة القرآن أو في مقام ما يؤتى به من الجمل، هذا فيما أعلم لم يأتي دليل على استدلال أو ما يدل على أنه من الأذكار، ولأن هذا الأمر قد يكون فيه مدخلا للمتصوفة الذين يذكرون باسم المفرد، حتى جاوزوا وقالوا بأن لا إله إلا الله هذا ذكر العامة، والله أن تقول الله 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 كما يفعلونهم في زواياهم، هذا ذكر الخاصة، وذكر خاصة الخاصة هو 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 كما يفعله أيضا ضلالهم وملاحدتهم. ومن العجب، وهذا من باب الفائدة أذكره، أنهم يحتجون بمثل قوله تعالى: تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله، فقالوا قال قل الله، وهذا مما يدل على جهلهم ومع تشدقهم بأنهم يعلمون العربية، لأن المراد مفسر بأول الآية: وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، فالمراد قل الله أنزله، وقد قال ابن مالك في ألفيته: وحذف ما يعلم جائز، كما تقول زيد بعد مم عندكما، وفي جواب كيف زيد قلت نف، فزيد استغني عنه إذ عرف. أنت إذا قلت من عندك تقول زيد ولا تزيد عليها، قل الله أنزله. فلا يجوز للمسلم أن يقول أذكارا لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم في هذا الجواب الشافي إن شاء الله تعالى. هذا أخ يسأل شيخنا بارك الله فيكم، سماه والداه بإسكندر، فما حكم التسمي بهذا الاسم؟
ما الاسم؟ ما هو؟
إسكندر.
اسكندر.
نعم.
والله ما أعلم فيه شيئا، لكنه ليس من الأسماء العربية كما هو معلوم. فإذا والأسماء الأعجمية يجوز التسمي بها إذا لم تدل على ما فيه مخالفة للشرع، لا من جهة التوحيد ولا من جهة غيره. وقد أجمع العلماء على وجود الأسماء الأعجمية في القرآن، مثل إبراهيم وإسحاق وغيرها. فإذا دل هذا الاسم على ما لا محظور فيه من الناحية الشرعية فهو جائز من حيث الجواز، وإلا فإن الأفضل للمسلم أن يختار لأبنائه أحسن الأسماء وأفضلها، كما قال عليه الصلاة والسلام: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. نعم.
بارك الله فيكم. هذا سائل شيخنا يقول: ما الفرق بين التكييف والتمثيل في باب أسماء الله وصفاته؟
التكييف أعم من التمثيل، والتمثيل أخص. التمثيل أن يجعل للصفة مثلا معلوما حاضرا في الخارج أو في الذهن، عفوا في الخارج، في الخارج. والتكييف أعم من جهة أنه يجعل للصفة كيفية لها مثل، وهذا مثل التمثيل، راجع إلى التمثيل. أن يجعل لهذه الصفة كيفية لا على مثل معلوم، فيكيف هذه الصفة في ذهنه ويجعل لها كيفية في الذهن وإن لم يكن لها نظير في الخارج. ولهذا العلماء رحمهم الله يقولون بأن ما يدل على نفي التشبيه أو التمثيل أن الإنسان يعني يت أن المكيف أن الممثل أو المكيف لا بد وأن تكون له صورة، لا بد وأن يكون عن علم بهذا المكيف وهذا الممثل، أو بأن يكون له نظير في الخارج. فإذا لم يكن له نظير في الخارج كان هذا تكييفا، وإذا كان له نظير في الخارج كان هذا تمثيلا، مع أن التكييف أيضا يدخل في التمثيل، بمعنى أن كل مكيف فهو ممثل ولا عكس. وقد تقول: ما المثال على هذا؟ بعد بحث، وإن كنت لم أرى من ضرب هذا المثال في من تكلم في هذا الباب في العقيدة، يعني عند شرح هذا الكلام، إلا أني وقفت على الشهرستاني صاحب الملل والنحل يذكر عن طائفة من المكيفة أنهم يقولون، وتعالى الله عما يقولون: طوله كعرضه، تعالى الله. فيجعلون هذا كيفية، لكن هل هذه الكيفية لها نظير أو مثيل في الخارج؟ نقول لا. لهذا المسلم يقطع علاقة عقله، يقطع علاقته، يقطع علاقته بعقله ونفسه في هذا الباب، لأن العلماء رحمهم الله يقولون: كل ما خطر ببالك فالله خلاف ذلك. ولهذا أقول لك مهما خطر في بالك من الخيالات وأنها هي الكمال ومنتهى الكمال، وتصورت من الجمال وتصورت من الجلال وتصورت من البهاء، فالله خلاف ذلك، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. هذا محصل ما يتعلق بالفرق بين التمثيل والتكييف. نعم.
الله إليكم، بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: شيخنا أحسن الله إليكم، ما حكم البيع بالمزاد العلني؟
هذا مجمع عليه بين أهل العلم، يعني على جوازه، إلا إذا استقرت البيعة. فإذا استقرت البيعة فإنه لا يجوز أن يزيد على ما اشترى به المشتري وباع به البائع. أما ما دامت البيعة، يعني ما دامت البيعة لم تستقر وما زالوا يترافعون في السعر وهم قاصدون جميعا للشراء، فهو جائز. نعم.
صلى الله عليكم شيخنا. هذه سائلة تقول: شيخنا بارك الله فيكم، أثناء حملي أصاب أحيانا بسعال لا يكاد يفارقني، وعندما يشتد يخرج مني سائل ليس ببول ولا بدم، وأضطر لإعادة الوضوء مرات ومرات، وربما قطعت صلاتي لأجل هذا، فما الذي علي فعله؟
الذي تصاب به هو السعال.
تصاب بسعال شديد، وهو يسبب لها، يعني عندما يشتد يخرج منها سائل ليس ببول ولا بدم،
نعم، إنما سألت عن السعال من باب أداء النصيحة لإخواني وأخواتي في الله أن يعتنوا برقية أنفسهم وقراءة القرآن، وخصوصا عندما يحصل لهم شيء من النعم، وأن يحافظوا على هذه الرقى وهذه الأذكار، فإنها دافعة لهذه الأبواب. وكثير من الأمراض الواقعة في الناس ليس مرجعها الطب، أو ليس مرجعها الأشياء التي هي حسية من جهة الأمراض، فالاعتناء بهذا الباب مهم. أما بالنسبة لسؤال السائلة، فإن الرطوبة الخارجة من المرأة، من أهل العلم من يطلق القول بنجاستها ونقضها للوضوء، ومنهم من يفرق بين نقضها للوضوء وبين نجاستها فيقول هي ناقضة وليست نجسة، ومنهم من يفصل في جهة مخرجها، وهذا هو الراجح. فإن كانت خارجة من موضع الولد فإنها طاهرة، لكنها ناقضة للوضوء، وإن كانت خارجة من موضع البول فهي نجسة وناقضة للوضوء. لكن إذا كان هذا داخل، إذا كان هذا الخروج مستمرا ويخرج مع المرأة دائما، فإن حكمها حكم السلس، تتوضأ لكل صلاة ولا شيء عليها إن شاء الله فيما خرج بعد ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيك. هذا سؤال أخير إن شاء الله تعالى. سائل يقول: ما صحة هذه القاعدة؟ على ذكركم لقاعدة لشرحكم لقاعدة: كل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة، فما صحة هذه القاعدة؟ ما حرم لذاته أبيح للضرورة، وما حرم لغيره أبيح للحاجة.
هذا قاعدة يذكرها بعض الفقهاء، لأن بعض الفقهاء يفرقون بين الحاجة وبين الضرورة، وهذا هو الصواب، أنه يفرق بين الحاجة وبين الضرورة، فيقولون هذا القول، يقولون إن ما حرم لذاته فإنه يقال فيه أباحته الضرورة، وما كان وسيلة إلى المحرم أو كان مكروها في ذاته فإنه يباح للحاجة وليس مباحا للضرورة. وكثير من الفقهاء رحمهم الله يذكرون عند كلامهم على الفرق بين الحاجة والضرورة مسألة العراية. هذا مشكل، هذا الذي سمعناه من شيوخنا وذكروه لنا في الكلام على القواعد الفقهية. هذا مشكل من جهة أن العراية، من جهة أن العراية مستثناة من أصل الربا الذي هو ربا الفضل، وليست محرمة بتوسيلة، كما أنها ليست من جنس المكروهات، بل بعض الفقهاء يقول بأن الحاجة هي التي تقابل الكراهة، والضرورة هي التي تقابل التحريم على مقتضى ما ذكره السائل. أما من جهة التقعيد فالقاعدة صحيحة، لكن من جهة المثال لا بد من النظر فيه. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن الله إليكم وجزاكم الله عنا خير.
أنتم جزاكم الله خيرا. ننظر نختار بعض أسئلة أصحاب الغرفة ونعتذر لهم، لا أستطيع أن أزيد على دقائق معدودة. يقول أحسن الله إليكم، وتقول للسائلة أحسن الله إليكم: أخت توفي والدها ولم يصم شهر رمضان، فأخرجوا عنه فدية نقودا وأعطوا الفدية كلها لشخص واحد، والآن بعد أن علموا أن الفدية ينبغي أن تكون طعاما تسأل هل يعيدون إفراج الفدية عنه؟ نعم، يجب عليهم أن يعيدوا إفراج الفدية، وما جاء في الشريعة من التنصيص على إخراجه طعاما فإنه على إخراجه طعام فإنه ما جاء طعام فإنه يخرج طعاما ولا يخرج نقودا، فزكاة الفطر والكفارات وما ينظره الإنسان المسلم، وهي لهم المال الذي أخرجوه فهم صدقة. يقول: هل صلاة التسابيح صحيحة؟ وهل كتاب الإفصاح لابن هبيرة الوزير كتاب معتبر في الفقه؟ أما بالنسبة لصلاة التسابيح فقد اختلف فيها العلماء رحمهم الله بناء على اختلافهم في تصحيح الحديث وتضعيفه، وقد كان شيخنا مقبل رحمة الله عليه أورد هذا الحديث في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في أول إفراجه للكتاب وطبعته له، وهي النسخة التي سلمها لنا شيخنا رحمة الله عليه، وكانت تقرأ عليه في ذلك الوقت، ثم بعد ذلك عزله من الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين وأورده في الأحاديث المعلة التي ظاهرها الصحة. والشيخ الألباني رحمة الله عليه يحسنه، وعلمي بأن الشيخ مات وهو يحسنه، والحديث ذكره الذهبي رحمه الله في ميزان الاعتدال ونص على أنه منكر، وهذا الحديث ضعفه أكثر أهل العلم، وضعفه أيضا سماحة الشيخ الوالد عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمة الله عليه بعد بحث. يقول: وأما كتاب الإفصاح لابن هبيرة فهو كتاب الإفصاح عن معاني الصحاح، تكلم فيه على الجمع بين الصحيحين، وهو كتاب معتبر في الفقه وفي الإجماع وفي اللغة، وابن هبيرة وزير من الوزراء وعالم من العلماء من الحنابلة، وكتابه هذا معتمد عند أهل العلم، وهو كغيره من الكتب يقارن بغيره، ففيما يحكيه من الإجماع ينظر في حكاية الإجماع، وكذلك ما ينسبه إلى غير أهل مذهبه، فإن هذه مسألة دقيقة يغفل عنها كثير من طلبة العلم وكثير من الباحثين، وهي أنه أن كتب أو أقوال المذاهب وما استقرت عليه المذاهب تؤخذ من كلام أئمة المذهب، لأنهم هم الأعرف بمذاهب أصحابهم. هذا بالنسبة لما يتعلق بكتاب ابن هبيرة، وسأرجع للأسئلة لكن بعد أقل من دقيقة، هناك شخص يراسلني للأهمية. سائلة تقول: أحسن الله إليكم وإليكم، سؤالي هو أني أتاجر في مواد مثل زيوت الشعر للشعر والصابون أعطي بعض السلع لصديقتي وأقول لها أعطيني 10 دنانير في هذه القطعة وبيعي مثل ما تريدين، ولا أقبض منها الثمن إلا بعد أن تبيع القطعة وجزاكم الله خيرا. هذا ما يسمى ببيع التصريف، وهو يعني عند بعض أهل العلم فيه نوع من الاشتباه، فلو استطعتم الاستغناء عنه فهذا أفضل، لأن بعض أهل العلم يحرمه ويمنع منه. وإذا كان يعني بيع التصريف بمعنى أن السلعة ترجع إليك مرة أخرى، أما إذا كانت تباع ثم تقولين لها ما زاد فهو لك، فهذا من الوكالة في البيع فهذا جائز. أما إذا كانت السلعة راجعة فهذا الذي فيه اشتباه ومحل نظر. يقول بارك الله فيكم وفيكم بارك الله، شخص دخل في صلاة المغرب وهو لم يصلي العصر، فهل يجوز له أن يدخل مع الإمام بنية العصر ثم يكمل بعد السلام الإمام الركعة الرابعة؟ نعم، هذا هو الراجح الصحيح، وبعضهم يراه واجبا لأن الترتيب بين الصلوات واجب، والاختلاف بين إمامة بين نية الإمام والمأموم لا حرج فيها. يقول كيف نوفق بين استواء الله على العرش وبين نزوله جل وعلا في الثلث الأخير من الليل؟ نوفق بين ذلك بترك عقولنا الضحلة السطحية التي لا تصل إلى معرفة ما على رؤوسنا وما خلف الباب الذي هو سنتيمترات. الله لا يقاس بخلقه جل وعلا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وإنما أفسد عقائد الناس قياسهم لربهم على ما يتصورونه في الخارج من صفاتهم هم. فانتبه لهذه المسألة ولا تستشكل الأمور بمثل هذه الصورة، حتى جاء عند البخاري وغيره في خلق أفعال العباد فيما أذكر عن ابن المبارك أنه قال: إذا قال لك الجهمي كيف ينزل ربنا؟ فقل: ينزل كيف يشاء. قال: فإذا قال لك أنا أكفر برب ينزل إلى السماء، قال: فقل وأنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. إنما يرد هذا الإشكال على العقول الضحلة، أنت لا تستطيع أن تتصور الروح. يسألونك عن الروح، قل: الروح قول الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قد ثبت فيها من الصفات الشيء الكثير: الإقبال والإدبار والنزول والإتيان والاتصال بالجسد والانفصال عنه. كيف ستقول ذلك؟ بل جاء، وهذا كنت مع الحرص على أن أذكره في بعض الشروح التي مرت معنا في العقيدة إلا أنني سبحان الله أنساه، وإلا فإنه أثر مهم جليل القدر ذكره كثير من الأئمة عن إسحاق بن راهويه، أنه لقي شابا وكان مفتونا بالتشبيه بصفات الرب تبارك وتعالى، وكان يقول: أنا لا أعقل من الصفات إلا ما أعقله من هذه الذوات. فقال له إسحاق بن راهويه: بكم جناح يطير الطائر؟ قال: بجناحين. قال: وهل تتصور طائرا له 3 أجنحة؟ قال: لا، ولا يوجد. قال: فكيف تفعل بقوله تعالى: أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع؟ فرجع هذا الشاب عن قوله: هذا مخلوق، ملك من الملائكة جبريل عليه السلام وغيره من الملائكة. فالله عز وجل قطع العلائق بين عقولنا وبين صفاته، فيؤمن الإنسان بما آمن به السلف. يقول أحسن الله إليكم: نحن عندنا المساجد يؤذنون على توقيت الرزنامة، وشي ما أدري، ونلحظ لا وجود للفجر عندما نرقب ذلك، ونحن نصلي بعد انتظار 10 دقائق إلى 13 دقيقة، فما العمل؟ هل نعيد الصلاة؟ وبعضهم يشنعون بعدم معرفة الفجر الصادق بالعين، ونحن كل حاجتنا أننا لا نرى حجتنا، كل حجتنا أننا لا نرى اختلاف بين وقت الأذان والليل. من تأكد بأنه لم يطلع الفجر فإنه ينتظر حتى يدخل الفجر ويصلي. وسأكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى من الأسئلة، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وإذا كان هناك أسئلة عند الإخوان تحفظ عند المشرفين لمجلس القادم. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.